المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. أيضا بنرحب كالمعتاد بأبونا القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ أبونا.
وأهلا بك يا ماني معانا في هذه الحلقة.
أهلا
بجميع المشاهدين الكرام في كل مكان.
أمين أمين. تسمح أستاذ ترفع نفضل بالصلاة.
أمين
أمين.
اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها المخلص المحب لجنس بني البشر، نصلي إليك اليوم يا رب من أجل خلاص العالم وبخاصة أندونيسيا، حكومة وشعبا ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. لك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين.
أمين. شكرا يا أسامونا. أتسك في اللقاء السابق تكلمت عن السرقات القرآنية. تسمح أتسك تدينا ملخص لما قلته في الحلقات السابقة.
تمام. أنا كنت بتكلم عن الشبهة رقم 11 في هذا الكتاب، وهو كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين، وفي صفحة 139 بعنوان الكلام المنقول عن غيره، دعوة أن القرآن مقتبس من التوراة. ده عنوان الفصل في الكتاب ده. وقلت أن ما أخذه القرآن من التوراة والإنجيل والتلمود ليس مجرد اقتباسات، بل هي سرقات. فتكلمت عن السرقات القرآنية بخصوص قصة يوسف الصديق وقصة قايين وهابيل اللي سموه قابيل وهابيل، وطالبت بمحاكمة السارق محمد ابن أبيه عن هذه الجريمة البشعة والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرن من الزمان.
طيب إيه موضوع حلقة النهاردة؟
برضو هتكلم وكمل موضوع السرقات المحمدية في القرآن وفي الأحاديث أيضا، بخصوص أولا النهاردة عن خلق آدم، وطوله وعرضه وتوبته. بعدين هتكلم عن إحصاء كل شيء في كتاب مبين. ثم أتكلم عن قصة نوح والطوفان، هذه المسروقات.
أمين أمين. طيب تحب أتسك تبدأ لنا بخلق آدم أولا؟
طبعا بكل تأكيد. جاء في سورة الحجر في القرآن آية 26، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وجاء في تفسير ابن كثير لهذا الموضوع، قال رسول الله في صفحة جزء 3 صفحة 430، قال رسول الله إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، ويعني خلي بالك يظهر التراب بتاع كل بلد يعني له لون، وبينهم الخبيث والطيب وبين ذلك وما بينه. ويضيف قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
صحيح. طيب هل جاء في التوراة شيء من اللي قاله محمد في القرآن وفي الأحاديث بخصوص خلق آدم من تراب؟
طبعا محمد سرق قصة خلق آدم من تراب الأرض، القبضة دي اللي جابها من قبل القبضة، يعني من تراب الأرض. ده آدم اتخلق من الأرض، ده اتخذ من العهد القديم من سفر التكوين. سفر التكوين إصحاح 2 وعدد 7 يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. ده اللي قاله كتاب مقدس.
صحيح.
فهو خد خلقته من التراب دي. أما خرافة القبضة اللي قبضها كده من الأرض كلها من جميع الأرض، سرقها من كتاب إسرائيلي اسمه يا رحميل جزء 15 صفحة 9 جاء فيه هذه العبارة بنصها عن خلقة آدم من قبضة التراب قبضها الرب الإله من كل الأرض فوجدت الأجناس البشرية بسبب ذلك. نقلة. فقد استطاع محمد أن يوهم عرب الجاهلية البدو بما سرقه من القصص الشعب اليهودي الإسرائيليات على أنه جبريل قد أنزله إليه من اللوح المحفوظ. دي المصيبة.
طبعا. طيب إيه موضوع الحديث عن طول آدم وعرضه والكلام ده؟
أنا بس عايز أول ملاحظة.
تفضل.
أوعى يظن حد من أحباء المشاهدين أن أنا بسخر أو بستهزئ بما كتب. أنا مجرد دراسة نقدية للكتب الإسلامية ومضاهاتها بالكتاب المقدس وما جاء في الإسرائيليات من التلمود دراسة.
طبعا.
فلو صادمة لأي حد يعني الصدمة كويسة عشان الناس تفوق. لكن مش معناه أن أنا بسخر من حد أو استهزئ من حد أو بحقر حد لأن الإنسان قيمة زي ما بقول باستمرار قيمة غالية جدا على قلوبنا.
شكرا للتوضيح.
جاء في كتاب الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى جزء 1 وصفحة 31 عن ابن عباس قال لما خلق الله آدم على طول آدم بقى يقول لك لما خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء أنهي السماء
مش عارف
قولي يقول خليها السماء الدنيا مش لازم يوصل لحد
رأسه مسحتش
قال فوطده الله إلى الأرض يعني دكه حتى صار طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراع عارفين 60 ذراع يعني 40 متر
واو.
يعني بطول 10 أدوار
عمارة
عمارة 10 أدوار وعرضه 7 أذرع والعرض ده ده يعني 5 متر يعني كأنها عمارة من صالة طولها عرضها 5 متر وطولها 10 أمتار ده يطلع آدم
واو.
ده بعد الدكة ويضيف جاء عن النبي أنه قال أن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوقة وجاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 1 وصفحة 114 يقول ذكر البخاري ومسلم في صحيحهما عن النبي أنه قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا يعني 40 متر برضو دي كتب الإسلامية والأحاديث
طيب يعني محمد جاب منين الخرافات دي؟
ده سؤال مهم قوي. ده ما تذكرش في الكتاب المقدس حاجة عندك كله
لا طبعا
لكن ده سرق بنصها عن طول آدم الأصل الهائل من كتاب التلمود الإسرائيلي اسمه تنحوم نوح وعدد رباه جزء 13 صفحة 4 وأيضا تنحوما تزرعيا وكذلك سنهدرين 38 فقرة به وكذلك حاجيجاه 12 وهكذا تمت السرقة في الخفاء دون أن يدري بها أحد من الأميين البدو الجاهليين ولكن الله كشفها لباحثي هذا الجيل ليحكموا عقولهم أمين
أمين أمين نشكر رب من أجل هذا طيب ماذا عن توبة آدم وغفران الله لي
أيوة دي النقطة الثانية
النقطة الثانية
جاء في سورة البقرة آية 37 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وجاء في نهاية العرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري جزء 13 وصفحة 25 تحت عنوان توبة آدم قال إيه يقول فعند ذلك أمر الله تعالى جبريل أن يهبط على آدم وقال له إن آدم بديع فطرتي وقد أبكى أهل سماواتي وأرضي بتوبته. ده ربنا بيقول، وهو أول من دعاني بأسمائي الحسنى. كانت موجودة بس يا ترى بعد التعديل ولا قبل التعديل؟ الله أعلم. وهذه الكلمات، ده مش نكت يا جماعة، دي حقائق مخزية. وهذه الكلمات قد خصصت بها آدم لتكون له توبة.
أي
كلمات دي ايه بقى؟ وتخرجه من الظلمات إلى النور. مهم. فهبط عليه جبريل بالكلمات ولها نور عظيم. وقال السلام عليك يا طويل البكاء والحزن. خدوا بالكم اللهجة السعودية بتاعت محمد، لا يا طويل العمر. فبيقول لك يا طويل البكاء والحزن،
على قد طوله بقى.
ايوه فلم يسمعه آدم ليه؟ لغليان صدره. فناداه الملاك بصوت رفيع، مش عارف صوت رفيع ليه، يعني ليه ما يقولش بصوت عالي؟ ايه صوت رفيع دي الحكمة؟ الله اعلم. انا مش بنكد برضه، لكن دي كلها افكار بتخطر في بالي. قال له السلام عليك يا آدم، وأمر جناحه على صدره ووجهه حتى هدأ من بكائه. كأنه بيطبطب عليه يعني. وسمع الصوت فقال يا آدم لقد أبكيت ملائكة السماوات والأرض، فدونك هذه الكلمات فإنها كلمات الرحمة والتوبة. فلما قالها آدم انتشر صوته في الآفاق، كلمات التوبة. فقالت الأرض والشجر والجبال أقر الله عينك يا آدم، وهناك وهنأك الله بتوبتك. مبروك، توبتك اتقبلت.
فرحوله.
وأمره الله أن يبعث بالكلمات إلى حواء. لا. هو آدم اللي حيبعث الكلمات لحواء؟ مال جبريل بيشتغل إيه؟ مش جبريل اللي جابها لآدم وجبريل هو اللي يوديها لحواء؟ لا، المخرج عايز كده. ولا مؤاخذة يا جماعة، ده يعني كلام عادي اللي أنا بقوله. ليه مثلا لما يرسل جبريل نفسه ليبلغها له؟ المهم، فحملتها الريح إليها.
بريد جوي.
حملتها الريح إليها فقالتها فتاب الله عليها. قال ولما فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل ارفع رأسك، فرفعه وقيل له يا آدم إن الله قد قبل توبتك. برافو. فذهب ليقوم فلم يقدر. ده النص بيقول كده لأنه كان قد رسب في الأرض.
يعني إيه؟
يعني سائط بالأربعة. رسب في الامتحان، فيش في سقوط. منين بقى قبلت توبته ورسب وما قدرش يقوم؟
يا قصة غريبة.
فما بالك إنه ما قدرش يخش الجنة كمان؟
ده يعني. طب أسيبونا الكلام ده تأليف ولا هم سرقوه من حتة تانية يعني؟ وشمعنا حواء يا عندي غلبان؟
شوفي الكتاب المقدس لم يذكر شيئا من هذا الكلام.
أي
لكن البحث والتنقيب وراء الأمور بيجيب لك الأصول فيه.
صحيح.
أنا عايز المسلم كده يبقى مصحصح، مسلم يبقى مستنير. خش يا ابني على الانترنت وخش على جوجل واكتب الكلام ده في جوجل وشوف الأصول فين ورايحة فين وجاية منين عشان تستنير حبيبي.
أمين.
هذه الكلمات وجدتها مسروقة بتفاصيلها من الإسرائيليات، وبالتحديد من كتاب أرازيئيل في الفقرة الأولى عن الصلاة الطويلة التي يطلب فيها آدم الغفران من الله بعد طرده من الفردوس. موجودة يا هذا الكلام. وأيضا في نفس المرجع رازئيل في الفقرة الثانية وتحت نفس الموضوع مكتوب إيه؟ عن آدم بينما كان على حافة النهر. ما دي إسرائيليات بقى قصص برضو زي الأحاديث. بينما كان على حافة النهر جاءه الملاك رازئيل، مش جبريل بقى، لا رازئيل بتاع الرزية يعني. وقال له يا آدم لماذا أنت خائف لهذه الدرجة ولماذا أنت محزون وقلق؟ إن كلماتك قد سمعت في اللحظة التي نطقت فيها بتضرعاتك وصلواتك. أدي الأصل. أدي الأصل المسروقة منه.
طيب بما أننا اكتشفنا أصل السرقة، عايزين نعرف هل الكلام ده بيتفق مع عقيدتنا المسيحية، مع الكتاب المقدس؟
سؤال رائع. برافو عليك. سؤال رائع. توبة فورية كده ومن غير أي حاجة بيتقبل. سؤال في منتهى الذكاء. أرجو أن المشاهدين ياخذوا بالهم من الحقيقة دي. بما أن العقيدة المسيحية هي الإعلان الحقيقي عن فكر الله في الكتاب المقدس، لذلك تجد التوازن والحكمة في التشريع والأحكام. إزاي بقى؟ رحمة الله لم تجور على عدله، والله عادل مطلق العدل ورحيم مطلق الرحمة. طب لما يجي يرحم يجور على العدل؟
لا طبعا.
ولا لازم العدل ياخد مجراه؟ لأن الله الذي حكم على آدم بالعقاب نتيجة خطئه لا يعفو عنه بمجرد كلمات يقولها توبة، وإلا يكون في هذا إنقاص لعدله تعالى. طب العدل واقف يقولك إزاي تغفر والعدل يروح فين؟ بصفات الله الكاملة، صفات الله الكاملة التي لا تتعارض ولا تتناقض وليس فيها ناسخ ومنسخ.
صحيح.
ماشي. إذن وفاء عدل الله لا بد له من فداء، والكلام ده مش من عندنا، نعترف به، كما حدث مع قصة ذبح ابن إبراهيم.
صحيح.
حيث كان لا بد أن يذبح هذا الابن، ولكن تم العفو عنه بناء عليه على الفداء. عشان كده في سورة الصافات 107 يقول وفديناه بذبح عظيم، فداء عظيم. هذا فكيف يمكن أن يغفر لآدم بدون فداء؟
صحيح.
تيجي إزاي؟ كلام مش كده. هذا ما لم ينتبه إليه محمد ولا الفقهاء المسلمين، فسرق محمد وسرقهم أيضا من أساطير التلمود الإسرائيلية خرافات مضللة، فقالوا إن الله غفر لآدم بمجرد أنه قال كلمات فغفر له. لا. والدليل على كده إيه؟ سؤال خطير أنا حسأله لكل إنسان عشان يفكر فيه. هذا السؤال لم يفكر فيه محمد ولا فقهاء المسلمين، وهو إن كان الله قد غفر لآدم، ماشي، نفترض جدلا عندما قال له كلمات فتاب عليه، طيب لماذا لم يرجعه إلى جنة عدن كما كان؟
صحيح.
لسبب ساقط. طب لو تاب عليه يقول له خلاص عفى الله عما مضى وادخل الجنة مرة ثانية. طب قاعدين في الأرض فالموضوع ليس بتلك البساطة كما ظن محمد، بل كان لابد لآدم وذريته أن ينتظروا الفداء العظيم الذي قدمه المسيح عن خطايا العالم أجمع ليخلصهم من الموت ويعطيهم حياة أبدية لكل من يؤمن بكفارة المسيح على الصليب.
أمين أمين أمين. شكرا يا أبونا للتوضيح ده. طيب احنا اتكلمنا عن أمور كتيرة جدا الحقيقة، وبشكرك جدا من أجل التوضيحات دي. أتسك قلت أنك هتكلمنا عن النقطة الثالثة وهي إحصاء كل شيء في كتاب مبين.
أيوة.
ايه راي قلتك
جينا للنقطه دي كده.
النقطه دي يعني.
ودي جت في سوره ياسين ايه 12
هي.
يقول وكل شيء احصيناه في امام مبين. وقال المفسرون امام مبين يعني كتاب مبين.
أوكي.
كل شيء احصيناه في كتاب مبين. ولقد سرق محمد هذه الفكره من قصة وردت في كتاب رازي إيل اللي احنا اشرنا اليه قبل كده الفقرة الاولى، حيث يقول الملاك رازي إيل لآدم بحسب الأسطورة الإسرائيلية طبعا قد تلقيت من الله مهمة ان اعلمك كلمات طاهرة وفهم عميق ولأجعلك حكيما من خلال محتويات الكتاب الذي بين يدي لكي تعرف ماذا سيحل بك حتى يوم مماتك بل وبكل ذريتك وبكل الأجيال في كل شيء. إن قرأوا هذا الكتاب بطهارة وأطاعوا محتواه وأضف هم أيضا سيتنبؤون بكل الأشياء التي ستحدث، سيعرفون ويفهمون إن كانت ستحل كارثة بينهم أو مجاعة أو فيضان أو جفاف، وهل سيحل مرض أو وباء بين البشر. وينتهي الموضوع بإعطاء الكتاب لآدم واختفاء الملك. ثم تقول القصة إن في هذا الكتاب كل شيء من المعارف محصى، ولكن لا يستطيع قراءته إلا الطاهر النفس.
ده شبه العبارة بتاعت لا يمسه إلا المطهرون.
هي دي بالظبط. برافو عليك.
لينه بالحرف كله.
برافو عليك. برافو.
طيب دلوقتي نيجي للنقطة بتاعت قصة نوح والطوفان، جابها منين بقى دي؟
بخصوص قصة نوح برضه سرق محمد حادثة الطوفان من الكتاب المقدس، حيث جاء في سفر التكوين إصحاح 6 قال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، اصنع لنفسك فلكا فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى لاستبقاء حياة. ده اللي جه في الكتاب المقدس.
أي طيب انا يعني العباره اللي بعد كده
تفتكري عايزه نشوفها في القران يعني؟
يا ريت لو سمحت.
من الطوفان. كويس. انا قلت ان محمد سرق جزء من قصه نوح التي جاءت في التوراه ووضعها في القران.
اي
ولكنه سرق جزءا اخر من المصادر الحاخاميه الاسرائيليه.
اي
كما سرق كثير من هذه، واحنا هنشوف مع الوقت اللي احنا بنعرض الجمهور. وبداية اقول ملاحظة ان قصة نوح والطوفان هي من القصص المتكرر بصورة مملة في القرآن.
صحيح.
فقد كتبها محمد في العديد من صور القرآن، من سورة الاعراف وسورة يونس وصورة الحج وصورة هود وصورة المؤمنين وصورة العنكبوت وصورة نوح وغيرها.
واو.
كل شوية يحكي قصة نوح. وححكي لك حتة بس مما جاء في سورة هود ومن الآية 36 إلى آية 49.
فضل.
يقول وأوحي إلى نوح اصنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور خد بالك من فرد تنور دي. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مات الولد. إلى أن يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وفي تفسير الجلالين بيقول ما كنت تعلمها أنت يا محمد من قبل هذا، كان جاهل عنها يعني.
رغم ان الكتاب المقدس يعني موضوع فار التنور دي بقى، يعني ايه فار التنور دي؟
فار التنور ده انا بقول لك خدي بالك من فار التنور عشان خاطر تسالي فيها.
ما هو انا عماله افكر التنور ده يبقى ايه بقى، مش فاهمه.
فما بال المشاهدين ايه فار التنور ده بقى. الواقع ان علماء التفسير يا بنتي المسلمين اختلفوا في معنى فار التنور. اعرض لك شويه حاجات.
اتفضل.
جاء في كتاب تهذيب اللغة لمحمد ابن أحمد الأزهري جزء 14 صفحة 109 و192 يقول قيل في التنور أقوال كثيرة، وذكر الأقوال أراء كلها، ثم ختم بقوله والله أعلم بما أراد. أحسن ختام. وجاء في كتاب جمهور اللغة جمهرة اللغة تحقيق رمزي منير بعلبكي جزء 11 صفحة 395 بيقول ايه؟ التنور ليس بعربي، صحيح كلمة مش عربية، ولم تعرف له ولم تعرف له العرب اسما غير التنور الذي جاء في التنزيل وفار التنور. ما عرفوش عنه حاجه. ده كتاب تاني. وكتاب تالت اسمه تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم جزء 2 وصفحه 150 يقول التنور هو الذي يخبز فيه في أقصى ديار بالشام، يعني اللي احنا بنقول عليه في مصر الفرن،
مخبز،
مخبز فرن مولع. ويكمل قائلا وفارة النور يعني الماء المغلي من أسفل التنور، الأرض فيها مية والتنور سخنها جه ضارب فوران طلع مية بتغلي، يبقى الفيضان ميه بتغلي. يا حرام
يا عيني يا رب.
وهذا امر غريب ان يكون ماء الطوفان مغليا.
اي
لكن الكتاب المقدس يوضح انه كان ماء امطار وسيول عاديه وليس مغليا. شوف شوف
يعني دلوقتي محمد سرق دي القصه دي، سرقها منين؟ جابها منين؟ يعني احنا ما عندناش
بتاعت الميه المغليه والحاجات دي كلها والخزعبلات والخرافات دي كلها. احبائي المشاهدين هذه الحقيقه المره انا بعرضها عليكم، وانا قلبي كله اسى لانكم كنتم مخدوعين لمده 14 قرن من الزمان، مخدوعين عايشين في توهان. لكن نشكر ربنا انه جه الاوان ان تتضح امام عيونكم هذه الامور، ودي نعمه غنيه اعتقد، اوعوا تضيعوها. محمد سرق هذه بالتحديد من كتاب سنهدرين 108 وكتاب روش هاشانا 16. سرق قصه غرق احد ابناء نوح من الطوفان، بينما يوضح الكتاب المقدس ان نوح وأبناءه الثلاثة وزوجاتهم جميعا دخلوا الفلك ولم يهلك منهم أحد. وسرق أيضا الحوارات التي قام بها نوح مع قومه بينما كان يقوم ببناء الفلك، فالقرآن سرقها من الكتابات الإسرائيلية. نفس المرجع. وقصة أن الطوفان كان بالماء المغلي تنور سرقها بالنص والحرف مما ورد في كتاب سنهدرين 108. إسرائيليات في قلب القرآن. يعني يا جماعة الفقهاء، مش بس الأحاديث اللي عايزة تنقية من الإسرائيليات، ده القرآن نفسه محتاج إلى تنقية من الإسرائيليات اللي فيه.
طب تسمح لي أسأل قصتك في النقطة دي. الرد المكرر اللي دايما بيقوله لنا محمد كان إنسان أمي، إزاي قرأ الكتب دي وإزاي سرق منها وهو ما بيعرفش يقرأ؟
هذا سؤال وارد جدا، برافو عليكي، لأن ممكن بينطرح في وسط المشاهدين ولكن يا عم أنت بتتكلم إزاي؟
صح،
عمال تقول كتب وبتجيب كتب ويهودية، هو كان بيقرأ ولا بيكتب؟
صح
أمي. طب كويس، أشكرك من أجل السؤال ده. بصرف النظر يا أحبائي عن قضية هل كان محمد أمي يعني لا يعرف القراءة والكتابة، أم بمعنى أنه كان أمميا أي من الذين ليس عندهم كتاب منزل، دي قضية بيختلف فيها الفقهاء والمفسرون، مش عايز أخش فيها. كان بيقرأ ما كانش بيقرأ مش قضيتي. ما ليه؟ لكن السؤال اللي أنا أسأل، هل معنى قولهم أن محمد كان أميا تعني أنه كان جاهلا غبيا؟ يعني أظن يقولون كده، ده كان أمي يعني جاهل وغبي. الواقع أحبائي، خليكم معايا وفكروا كويس، أن عدم إمكانية القراءة والكتابة لا تعني الجهل أو الغباء إطلاقا. إزاي بقى؟ فكثيرون من الشعراء والأدباء والفلاسفة والعلماء كانوا مكفوفي البصر لا يستطيعون القراءة والكتابة،
صحيح،
لكنهم كانوا أذكياء وذاكرتهم في منتهى القوة.
صحيح. صح؟ صحيح.
زي مين؟ أضرب أمثلة.
تفضل.
زي هوميروس الشهير في الأدب اليوناني، صاحب الإلياذة والأوديسة، كان دريق من العرب. أبو العلاء المعري الشاعر والأديب الزائع الصيت في العصر العباسي، كان سجين المحبسين، عينيه والسجن. بلاش في القديم، في الجديد الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الحديث كان كفيف دريق لكن كان من الأدباء العظماء. يبدل إيه مكفوفين؟ لا، ومن الأميين، الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ده غير المكفوفين بقى. كان أناس كثيرون غيروا وجه التاريخ رغم أنهم ما بيقولوش يكتبوا. زي مين؟ زي مؤسس الدولة المصرية الحديثة محمد علي باشا. لم يكن يعرف القراءة والكتابة في رأي الباحثين، وخشوا على جوجل وشوفوا. إذن فلا يدعي المسلمون بأن أمية محمد دليل معجزة القرآن. وعلاوة على كل هذه الاعتبارات، فإن التراث الإسرائيلي اللي احنا بنقراه دلوقتي كان يتناقل شفاهيا، واليهود كانوا بيحفظوه كما يحفظ المسلمون القرآن والأحاديث ويتناقلونها شفاهيا. ومحمد كان بيسمع وبيحفظ، لهذا لا يستطيع القائلون بأمية محمد أن يدعوا بأنه لم يكن على علم بهذه الأساطير الإسرائيلية. في دليل أنا قلته مرة قبل كده، خاصة بعد أن كشفنا في حلقة سابقة عن موقفه من عمر بن الخطاب الذي جاء في العديد من المراجع الإسلامية، ومنها ما جاء في فتح الباري، صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، لأبو الفضل العسقلاني جزء 13 صفحة 525، أيضا مجمع الزوائد لأبي بكر الهيثمي جزء 1 صفحة 174، وأيضا تقييد العلم للخطيب البغدادي جزء 1 صفحة 52، كل المراجع وغيرها. يقول: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربي، التوراة
أي،
فجاء به إلى النبي فجعل يقرأ، ووجه رسول الله يتغير، فقال رجل من الأنصار: ويحك يا عمر، ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله؟ فقال رسول الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يهدوكم لأنهم قد ضلوا. وتحكي الروايات كانت تحمر وجنتاه، مش بس عينيه، تحمر وجنتاه غضبا من عمر. ده اللي جه في التراث. إذن فمحمد كان على علم بأساطير اليهود، وكان يخاف إن الصحابة يعرفوا الموضوع ده ويحرجوه زي ما حكيت أنا في تلك الحلقة.
أشكرك جدا يا أوتسا مونة. بس ممكن نلخص للمشاهدين النهاردة اللي أوتساك قلته عن سرقة محمد من الأساطير الإسرائيلية؟
طبعا بالتأكيد. كويس قوي. تكلمت في هذه الحلقة عن خلق آدم من قبض التراب من كل مكان في الأرض، وأثبتت أنها مسروقة من كتاب يا رحميل جزء 15 صفحة 9. دي واحد. اثنين، تكلمت عن طول آدم، أن رأسه كان يمس السماء فوطده الله إلى الأرض حتى صار حوالي 40 متر في عرض 5 متر، وده مسروقة من كتاب التلمود تان حوما نوح وعدد رباه جزء 13 صفحة 4. وأيضا تان حوما تزرعيا وسان هدرين 38 فقرة به، وحاجي جاه 12. ثم تكلمت عن قبول توبة آدم وحصوله على المغفرة في الحال، وقلت أنها مسروقة بتفاصيلها من كتاب رازي إيل الفقرة الأولى والثانية. وتكلمت عن إحصاء كل شيء في كتاب المبين، ووضحت أنها مسروقة أيضا من كتاب رازي إيل الفقرة الأولى. وتكلمت عن قصة نوح وما فيها من أساطير مسروقة من كتاب سنهدرين 18 وكتاب روش هاشناه جزء 16 صفحة 2. وبناء عليه أكرر مطالبتي بمحاكمة السارق محمد ابن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرن من الزمان، ضيع بيها ملايين، وآن الأوان شكرا لله لكشف كل شيء. شكرا للرب. أشكرك يا رب.
أمين. أشكرك جدا يا سمونة على الطرح ده، لكن بعد كل الخرافات والأساطير اللي سمعناها نتمنى أن أوتسك تدينا كلمة روحية، إذا تقدر ناخد الكلمة الروحية دلوقتي.
احنا معتادين أن احنا ندي كلمة في النهاية، لكن كويس أن احنا ننقلها إلى بعد العرض ده بتاع الأساطير. نخش في الجد شوية عشان خاطر يحصل تطبيقات روحية من المشاركين على الفكر الروحي، لأن احنا هنا في زمن الحصاد الآن.
أمين يا رب. أمين.
زمن الحصاد، الله بذر كثيرا ونريد أن نرى حصادا مقدسا لمجد الله. بحكي قصة، أنه القصة ذات مغزى وغاية. كان فيه راجل غني مغرم بجمع اللآلئ النادرة، فذهب إلى شواطئ اليابان حيث يصطادون اللآلئ من أعماق المحيط. فشاف في بيت أحد الصيادين، صياد اللآلئ، شاف لؤلؤة فريدة يعتز بها الصياد جدا، حطتها في فاترينة كده ومعتز بها للغاية. فأراد هذا الرجل أن يشتري هذه اللؤلؤة بأي ثمن، أعجب بها جدا. فقال له الصياد: آسف، هذه الجوهرة ليست، وهذه اللؤلؤة ليست للبيع، لأنها لا تقدر بثمن. وقال له: أنا على استعداد لو أنت فعلا عايزها بقدر الصداقة التي تربطنا بعضنا ببعض، أنا بعطيها لك هدية بدون مقابل. يا عم خد فلوس أبدا. قال له طيب ليه؟ وعندما أصر الغني أن يعرف سر ذلك، مش للبيع لكن تتعطي هدية. إيه ده؟ حاجة غريبة قوي. لما أصر أن يعرف، زرفت بالدموع عينا الصياد وهو يقول له إن هذه اللؤلؤة قد كلفت ابني حياته. فعندما غاص في أعماق المحيط واصطادها وخرج بها إلى الشاطئ، أسلم روحه في الحال نتيجة الجهد الذي بذله. إذن فهي لا تقدر بثمن. هذه القصة لها مغزى. ما هو المغزى؟ هذه اللؤلؤة في القصة كناية عن اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي تكلم عنها السيد المسيح في إنجيل معلمنا متى، اللي بترمز إلى نعمة الخلاص اللي كلف المسيح سفك دمه على الصليب ليخلصنا. فالخلاص يا أحبائي لا يشترى بمال الدنيا، وإنما يوهب من الله مجانا لكل من يطلبه. فهل تطلب الآن؟ هل تطلب خلاص المسيح يا أخي ويا أختي من كل خطاياك يخلصك؟ قل له الآن يا رب خلصني، يا رب اغفر خطاياي وامحو آثامي، اقبلني إليك يا رب لأصير لك ابنا، قدني في طريق خلاصك، ها قلبي أفتحه لتحل فيه وتمتلكه وأصير ملكا لك أيضا، اقبلني إليك. وأشكرك يا رب لأنه في الدم وفي الصليب وفي الفداء المقدم أكملت عدلك، والآن تعطيني رحمتك. وأشكرك لأنك قبلتني، ولك المجد. آمين
آمين أمين. نشكرك يا أستاذ أبونا، لعل الكثيرين صلوا معك النهاردة.
أمين يا رب.
أمين.
هنشوف الحصاد
باسم يسوع. نبدأ المداخلات.
كل سرور.
معنا الأخ سعد من السويد. أهلا بك يا أخ سعد.
يا مرحب.
تفضل.
مساء الخير.
يا مساء النور.
أنا بس عايز أسأل، أنا رحت لإيران قبل سنتين.
إحنا مش سمعين الأخ سعد.
أيوة.
أنا رحت لإيران قبل سنتين ورحت لأحد القرى الإيرانية، اسم القرية ميكل. لما سألت على اسم، ليش اسم ميكل؟ قال لي في قرآن كان هنا تحت الأرض واخذوها الحكومة الإيرانية ورجعوها تاني لأنها ما استفادوش منها أي حاجة. فالشيء اللي عرفه بالإسلام إنه في قرآن واحد وهم طلعوا قرآن ثاني. القرآن ده كلام إيه؟ من بطن الأرض؟ ومن اللي كتبه بطن تحت الأرض؟ ليش الخرافات؟ ليش بيقشمر الشعب الإسلامي كله؟
أشكرك يا أخ سعد. يعني بس أنا بحب أعرف مراجع وتوثيق لكل الأفكار دي، فلو عندك مرجع تقدر تبعته لنا على الإيميل عشان يبقى الكلام موثق لو سمحت، لأن احنا هنا يعني مش بنجرد كلام عادي، احنا في أكاديمية علمية بتدرس الأمور بمنطق ومنهجية عشان خاطر نقدم للجمهور شيء مضمون وموثوق فيه. أشكر محبتك يا سعد. انت سعد من خلفية إسلامية؟
مش كلام ده القرية دي يقع بين قرية كاميران وبين قرية ماريوان الإيرانية على حدود العراق.
أيوة. إيه المرجع؟
هو كان بيزور القرية.
أنت كنت بتزور الحتة دي. طب أنت من خلفية إسلامية؟
أنا رحت القرية دي وشفتها.
طب أنت من خلفية إسلامية أخي سعد؟ انت من خلفية اسلامية؟
انا مش مسلم ولا بحب الاسلام ولو انا مش مسيحي ولا يهودي ولا اي ديانة، انا بحب ربنا وبس.
طب حلو. طب ولما تموت هتعمل ايه؟
انا لما اموت هقول لربنا انا عملت كده وكده وكده بالارض، اشتغلت وساعدت الناس ودفعت الزكاة.
طب وخطاياك؟ خطاياك
ما قتلت ما زنيت.
حلو. خطاياك من يغفرها لك؟
رب العالمين يغفر.
بدون فداء؟
انا مش عايز اي وقفه، لا مسيح ولا يهود ولا محمد.
انا ماليش دخل بالاديان. يا سعد يا سعد
انا مش عايز وقفه.
يا سعد يا سعد يا سعد
مش عايز وقفه.
انا بكلمك ان عدل الله استوفى في الفداء. انا ما بدعوكش للمسيحية ولا لأي دين، لكن انا بقولك قل له يا رب عرفني طريق الفداء والخلاص، وانا اسيبك للصلاة مع المسيح، وبشكر محبتك لاجل هذه المداخلة. امين.
شكرا يا اخي سعد، الرب يباركك. انا ليو من اوروبا. ليو الو. اهلا اخ ليو، تفضل.
يا مرحبتين حبيبي.
انا كلمتك يا ولد ابونا من اسبوعين وكنت اقترحت عليك جائزة نوبل، فاكرني انا كلمتك منين؟
الصوت مش واضح.
الصوت فيه شوية صدى. بيقول كلم قدسك من اسبوعين واقترح جائزة نوبل لقدسك.
اهلا بيك. ايوه حبيبي.
مش عايز اقول البلد يا ولد ابونا اللي جالي بتاع ايميلات تحديد مارش.
اشكرك حبيبي.
معلش احنا اسفين من اجل ده. وبيقول جاله ايميلات تهديد بعد ما اتكلم قدسك.
جات لك تهديد. معلش ربنا يسندك.
انا عايز اعمل مداخلة مع حضرتك ممكن بسرعة؟
ايه؟
تفضل. عايز يعمل مداخلة سريعة، تفضل.
تفضل حبيبي. مال الصوت معانا ملخبط كده؟
هو الصوت من عنده بيتكلم على الكمبيوتر تقريبا.
ايه
تفضل.
يا ولد ابونا معلش انا بكلمك على الكمبيوتر لانه ما عنديش تلفزيون اشوفك، انا شايفك على النت.
ايوه كويس كويس، عشان كده الكمبيوتر مشغل. اتفضل حبيبي.
دلوقتي يا ولد ابونا بالنسبه انا اقترحت على الاخت لما كلمتها الاسبوع اللي فات انها تعمل الحلقات بتاعت حضرتك كلها على السي دي وتدرس في جامعات العالم كلها.
ايوه.
سمعني حضرتك كويس؟
ايوه اتفضل.
انا فاكر عارف كويس، اشكرك. انا بدانا فعلا جامعات البلد اللي احنا فيها بدات تطلبني، وبروح بدي محاضرات في هذه الجامعات وفي اماكن كتير، وان شاء الله الفكر سيتصل وينتشر. بشكرك.
امين.
حاجه ثانيه يا دلوقتي بالنسبه للقران.
ايوه.
لما هو جه القران واخد بالك ليه ما كتبوهوش على ورق البرده؟ بحيث ان الاسكندريه كان فيها ورق البرده ومكتوب عليها اكثر من 3500 حق اختراع، ليه ما كتبوش على ورق البرده؟ ده سؤال.
ليه ما اتكتبش على ورق البرده؟
اثنين ليه الخلفاء قتلوا نفسيهم كل قتل الثاني ويطلبونا واخد بالك بالرغم ان القران جاء من عند ربنا وبيحط للسلام يعني؟ دي حاجه.
طيب.
الحاجة الأخيرة إن أنا كنت وأنا صغير في المدرسة كنت بقرأ المدرسة العربي، ليه القرآن نزل من غير تمهيد؟ بيفرق جامد جدا إن التمهيد بيبقى نون نون ولا تيه، مين اللي نقصه واتنقص إزاي؟ فكل ده كلام غلط. بسماع حديثك عن النت يا دكتور اقتراحت يعني أنت رديت على جميع الأسئلة اللي كانت في مخي. وبالتالي انا بقرا الانجيل اللي هو اديتهولي زمان مدرستي ميت مرقس لما اديها مستوى بالخير. عندي الانجيل من سنه 71
ومسلم الاصل
وابتديت اقراها دلوقتي يا استاذ ابونا.
بركه كبيره.
امين.
بركة كبيرة أخ ليو، ربنا يباركك ويكون وياك، وأشكر محبتك ومداخلتك. هرد عليك بعد ما ناخد بعض مداخلات أخرى كتير.
آخر حاجة كان بيقول لي القرآن ما كانش منقط، نزل من غير تنقيط.
غير إيه؟
من غير تنقيط.
تنقيط؟
غير منقوط. معنا الأخ عادل من فرنسا. أهلا وسهلا أخ عادل.
مساء الخير.
يا مرحبا.
مساء الخير. خير يا أستاذ أبونا، سعيد جدا أن أتكلم معك النهاردة، وأنا على فكرة من خلفية إسلامية أو مسلم، وبقول لك يا أستاذ أبونا لأن لما الواحد يحترم إنسان لازم ينادي بالكنية اللي بينادي فيها قومه، مش كده برضو؟
ينادي إيه؟
ينادي بالكلمة اللي بينادي بها قومه،
بالكنية اللي بينادي بها قومه، يعني أيوة. بقول لك يا أستاذ أبونا
أشكرك.
أولا سامعني كويس حضرتك؟
سامع كويس كده. لو المخرج يشيل الصدى بتاع الصوت، لان انا بسمع صدى امامي وبسمع صدى الناس، فلو تشيل الصدى ما يبقى صوت واحد نقي بس داخلي. اشكرك، اتفضل يا عادل.
بالنسبه للسرقات حضرتك، القران نفسه بيعترف في سوره البقره في الايه 39 للايه 41 اللي هي بتقول وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. اذا دوت في القران نفسه بيقر ان في حاجات كثيره هتبقى مشابهه للي هو عند اليهود مثلا او الكتب التي سبقت القران. فالقران عمره ما قال ان هو مثلا جايب حاجات جديده، كلها حاجات مصدقه لما معكم. ده طبعا في حاله ان اذا كانت الكتب اللي حضرتك ذكرتها زي تنحمناء منوح والكتب ديت الاسرائيليات تاريخ صدورها يكون طبعا قبل نزول القران.
طبعا
طيب. اذا فالقران بيعترف نفسه، لان احنا كنا دايما بيعلمونا زمان يقولوا لنا انه كله من مشكاه واحده، مشكاه واحده من مصدر واحد اللي هو جاي من كلام ربنا. فكلام ربنا لا يمكن يختلف بالنسبه في التوراه عنه في الانجيل او في القران طبعا. دي حاجه. النقطه الثانيه بالنسبه لتوبه ابونا ادم وامنا حواء، هل التوبه ديت ربنا ما شرعهاش لان ربنا ادى للانسان جعله مخير، اي انه يستطيع ان يتصرف كما يشاء، يخطئ او يعصي او يطيع الله او كده، ولذلك شرع له الله التوبه؟ واذا كان لابد من معالجه هذه التوبه او معالجه هذه الخطيئه اللي ارتكبها ابونا ادم بطريقه ثانيه غير التوبه اللي هي نزول سيدنا المسيح عليه السلام والتضحيه به، هل ترى حضرتك ان الله كان لابد ان يعالج خطيئه بخطيئه اخرى؟ كإسالة الدم وصلب وما شابه ذلك، انا بعتبر دي خطيئه اخرى، لان الرومان واليهود هم اللي تحملوها، هم اللي قتلوا السيد المسيح، وهم اللي جعلوه يعني لغايه تاريخنا هذا بنعلم ان المسيح اتصلب وسال دم والحكايه اللي احنا عارفينها كلها. انا في نظري لو كانت التضحيه بسيدنا اسماعيل او ابن سيدنا ابراهيم بدون تسميه، لان الخلاف معروف اذا كان هو اسحاق او اسماعيل، كانت هتبقى الطف شويه، لان هيبقى الاثنين انصاعوا الامر الله. سيدنا ابراهيم لقى رؤيا ونفذها، وابنه نفذ امر الله، فدي ممكن كنت اقبلها كفدا. انما ان قتل انسان بريء زي السيد المسيح واعتبر ده ان هو فدو لينا، انا شايف ان معالجه خطيئه بخطيئه لا تصدر عن اله.
اشكرك حبيبي.
دي حاجه. بالنسبه للنور ممكن بس النقطة بقى توضيحية بالنسبة لكلمة أنا لست خبيرا في اللغة العربية، ولكني أعرف أن غليان الماء لا ينتج فقط عن ارتفاع الحرارة. الغليان هو ارتفاع الماء من أسفل إلى أعلى بأي صورة من الأشكال، سواء بأنك تحط موتور تحت زي في أحواض السمك أو فقاعات هوائية أو ما شابه ذلك. ارتفاع الحرارة بيؤدي أن الماء اللي تحت بيسخن فبيتمدد فبيصعد لفوق فبيلف، فبنعمل ده بنسميه حالة الغليان. إنما هي حالة الغليان لا تثبت ارتفاع درجة الحرارة، ولذلك لما بنقول فرط النور دارون عن خروج الماء من أسفل إلى أعلى من الأرض وهو في حالة غليان، ليس في حالة ارتفاع حرارة، لأن هو غليان الماء معناه تحرك الماء فقط لا غير بطريقة أو بأخرى، فهي بطريقة ضخ الماء من الأرض من أسفل إلى
شكرا أعلى. شكرا عزيزي الفاضل، وأشكرك محبتك ومداخلتك، وحرد على المداخلة بتاعتك دلوقتي.
شكرا يا أخ عادل. الأخ فادي من هولندا، أهلا بيك أخ فادي، تفضل.
سلام ونعمة.
سلام ونعمة. مرحبا حبيبي.
أبونا أهلا بيك يا أبونا. أبونا أنا عابر يا أبونا، وكنت من مصر، وكانت بدايتي من 3 سنين إن أنا كنت سمعت قدسك وحصل لي حالة استفزاز جامدة جدا، وكنت غاضب. كنت غاضب جدا جدا من الحلقات بتاعت الشك، والغضب ده وصلني لمرحلة إن أنا لازم أبحث ولازم أدور، والبحث بتاعي وتدويره كله وصل في الاخر للنتيجه الحتميه اللي المفروض اي حد يعرفها، لكن ربنا فتح قلبي للايمان. انا ما استاهلش ان انا اشوف، ما ظهرش لي شوق يا ابونا ولا ظهر لي اي حاجه، ولكن امنت بكلمه ربنا والإيمان دخل قلبي. ومراتي اتعرفت عليها برضو هي عابرة وظهرت لها مريم المجدلية كتير جدا وكده وحبيبتها. وكان قدسك يعني أنا متمي قدسك طول في القرن 21.
يا حلوة.
ألو
حتى واحدة كده يا فادي.
اتفضل يا بون.
أنا حتى واحدة أنا بولس.
أيوة
يا عم أنا استاهلش تراب رجلين الناس دول يا حبيبي.
أبونا أنت قدسك يعني عرفت ناس كتير جدا وفهمتهم وأسلوب قدسك أنا معجب بيه يعني في كتير.
أشكرك.
قدسك أنا جدا أسلوبك التلفزيوني بس لا يا أبونا أنت قدسك بتخلي أي واحد منهم يضحك وأسلوبك طيب جدا وجميل جدا. بس هي في يا أبونا قدسك في حاجة واحدة أنا هنا مش فاهمها. أنا لما جيت هنا ناس كتير جدا ابتدت تهاجمني وتقول لي أنتوا عندكم إنجيل برنابا. هل برنابا انا اعرف ان برنابا كان من الرسل ما كانش ليه انجيل وما كتبش انجيل
صح
بس ده الحاجه الوحيده اللي عايز من قلتك نتوضحها عشان عايز الناس تسمعها.
اشكرك يا فادي وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه ومجد الله ظاهر في حياتك. ربنا يبارك حياتك حبيبي. ايوه
امين. اشكرك اخ فادي ومبروك عليك النعمه. الاخ سمير من امريكا اهلا بيك اخ سمير تفضل.
سلام ونعمة يا قدس أبونا.
يا مرحبتين حبيبي.
نشكر حضرتك ونشكر رب من أجل الاتصال اللي أنا بقالي مدة منتظره.
نشكر ربنا.
طيب احنا أنا بشكر جنابك بشكر قدسك الحقيقة. أنا على فكرة من ولادك يعني.
أهلا بك.
من مصر.
أهلا بك.
أهلا بك أبونا. نشكر الرب. شوف دلوقتي في لي حاجتين عايز اقول ان اذا محمد لما كان بيقول له اقرا قال له ما انا بقارئ معناها انه كان امي الكلام اللي قدسك بتقوله دلوقتي هو يبقى كان بيبحث بقى وكان بيدور وكان بيسرق وبيعمل حاجات دي فهو ما كانش امي.
ايوه
اوكي نمبر 2 احنا عاوزين يعني هنا عاوزين سيديهات علشان نقدر ان احنا نقوم ببعض الخدمات بس.
رب يبارك.
أمين. شكرا يا أخ
سمير. أشكر محبتك يا سمير ربنا يعوضك.
شكرا يا أخ سمير. معنا الأخ محمود من إيطاليا أهلا وسهلا تفضل.
يا مرحب.
أهلا بيك يا فندم. ألو
حضرتك لو سمحت توطي التلفزيون معنا من التليفون بس.
شكرا.
شكرا تفضل.
ألو مساء الخير أبونا زكريا.
يا مساء النور يا أخ محمود. انا الصدى تاني وصلي بيصلي صدى 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 كلامي حتى مخرج
انا على فكره
لا ده من عندنا من الاخراج انا سامع صوتي نفسه. اتفضل.
سلام المسيح. انا اولا بحييك وبحيي الاخت اللي قاعده جنبك والرب يباركك ويزيد من امثالك.
شكرا.
على فكرة أنا أول مرة سمعتك كنت يعني اتكلمت عليك مش كويس وبسأل ربنا إنك تسامحني إذا كنت أنا من داخلي فكرت فيك وحش.
أشكر محمد. ربنا يسامحك يا ابني ويباركك ويحافظ عليك. شكرا جزيلا حبيبي. أنت عابر يعني؟
نعم مش سامع.
أنت عابر؟ أهلا بيك. نشكر ربنا.
بس تقدر تقول طفل في المسيح.
بركة كبيرة. طب تقول لنا ازاي انت عبرت يعني ايه الحقيقة
حضرتك عشان ما ضيعش وقت البرنامج وغيري يقدر يشارك. اقدر اتكلم مع حضرتك بعد البرنامج لو ممكن اسيب بياناتي في
بالتأكيد بس انا عايز دلوقتي تقدر تقول للمشاهدين
صليلي كده ان ربنا يغير لهجتي
امين.
بس يا ريتك عشان خاطر الناس اللي بيسمعوا تقول في لحظات ايه اللي اكتشفته في الاسلام. تفضل.
انا طبعا لي كذا تجربه في المسيح لكن انا من الحاجات اللي سمعني.
ايوه سمع.
من الحاجات اللي غيرتني اللي اول حلقات سمعتها ليك.
ايوه.
كان رضاعة الكبير.
ايوه.
دورت على الكتب اللي حضرتك قلت عليها اللي انت قلته موجود صح.
أي كويس.
فكنا في حوارات مع إخوة مؤمنين
أي
بالمسيح.
أيوة حبيبي.
في يوم بتكلم على بقى الإله أو مش إله، فقلت طلبت يعني، كانت أنا بالنسبة لي كان طلب من ربنا إن يعني يظهر لي عن ذاته.
حلوة قوي.
قلت بنفس اللغة إن كان هو الإله
أيوة
ماشي بقى على الطريق ويظهر لي ذاته.
برافو.
ما فيش بعدها خمس دقايق عملت حادثة طبعا غريبة يعني، ما كل اللي يجي يشوف العربية يدوروا على السواق، انت مش مصدقين ان انا اللي كنت سايق العربية.
نشكر الرب، نشكر الرب،
فنشكر الرب. ده يعني بعدها ما فيش تقدر تقول خمس دقايق
ففتحت امامك ادرا وش عمل ربنا وعناية ربنا.
بدأت بقى أبحث في الإنجيل، وفي رؤى تانية كتيرة شفتها. أنا مع حكايتي طويلة ومش عايز أضيع وقتك.
ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة وبركة حبيبي محمود، وإلى الأمام. وسيب لي التليفون في مع الكنترول روم وأنا هتصل بيك، وأكون سعيد جدا أن أنا أتكلم معك. شكرا حبيبي.
طيب احنا بنشكرك جدا، مبروك عليك النعمة يا اخ محمود، واحبائنا ابقوا معنا، نلتقي بكم مرة اخرى بعد الفاصل
نجاوب على
الحاجات. اعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالاسئلة او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشة او باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول الينا، رجاء اعادة المحاولة مرة اخرى. يمكنكم ايضا ترك رسالة صوتية على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرط العلامة الشيخ جمال قطبي إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء ومطورين، اعمل ايه؟
يا غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
أحد انتشرت في شبه العربية زي محمد كما قلت،
مسيح يحبك، مسيح داها ليخلصك ويخليك.
لو كنت إله المسلمين يا رب شوف كل حاجة من دماغ يوم الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
أحبائنا بنرحب بكم مرة أخرى، أنتم معنا في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. أحبائي بحب أفكركم أن يوم الثلاثاء القادم برنامج المرأة المسلمة، بدعوكم أنكم تشاهدوا معنا البرنامج وأنكم تتابعوا معنا حلقة خاصة عن الاضطهاد من خلال اختبار الأخت مريم. نشكركم. نستكمل بعض المداخلات يا أتصابنا.
لا أخذ الأول ردود على اللي حصل.
طب اتفضل حضرتك.
بشكر أحباء المتصلين، سعد من السويد واتكلم عن القرآن. في إيران بنحتاج إلى دايما مراجع للتوثيق. أخونا ليو من أوروبا، وشكرا ليك من أجل مشاعرك الطيبة. جائزة نوبل وإحنا ما نستاهلش حاجة، إحنا خدام بنقدم كلمة ربنا مش منتظرين حاجة. ووصول الحاجات ديت للجامعات إن شاء الله راح توصل. والقرآن ليه مش على ورق بردي وكان بدون تنقيط؟ كلها حاجات بدائية. كويس إنه عمل كده، حتى مش لاقيين الحاجات الأصلية. الأخ عادل من خلفية إسلامية، والسرقات مذكورة في سورة البقرة إن في كل شيء في القرآن مأخوذ من الكتب القديمة في كتب الأولين، فالقرآن بيقر بالتشابه وإنه ما جابش حاجة جديدة. كلام ربنا لا يختلف. إذا كان ربنا هو اللي أوحى بالإنجيل وبالقرآن يبقى المفروض ما فيش اختلافات. ده القرآن نفسه فيه اختلافات
صحيح.
وتناقضات سموها الناسخ والمنسوخ. وبعدين توبة آدم وحواء والإنسان مخير وليس مسير، لكن في الإسلام مش كده. في الإسلام إن الملاك بيجي في الأربعين يوم الأولانيين للجنين ويخش بطن الأم. أنا مش عارف، ما تسألنيش بقى بيخش منين، لأن أنا ما عرفتش يعني بيدخلوا منين، ربنا بيدخلوا إزاي. فبيخش ويكتب على الجنين على الجبين سيرته وحياته اللي هيشوفه، إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار إلى آخر هذه الأسطورة. حتة نزول المسيح وإزاي يعالج خطيئة بخطيئة، لا، علاج خطيئة بخطيئة صحيح عمر ما تبقى علاج خطيئة بخطيئة، لكن موت المسيح ما كانش خطيئة. ليه؟ كان إراديا. المسيح والذي تقدم إلى الصليب وأتى من أجل الصليب، بدل ما نسميه خطيئة بنسميه تضحية، ضحى بنفسه وبذل ذاته من أجل العالم كله. إذن هو تقديم بالإرادة وبالمشيئة، ولم يغصب على ذلك غصبا، فهو تقديم ضحية من أجل خلاص الكل. طيب، بموضوع الغليان وارتفاع الماء، وما هواش غليان يعني سخن لما المراجع بتقول كده، يبقى احنا هنيجي نفسر الكلام من عندنا. طبعا يحترم كلامك وكل حاجة، والعقلانية بتقول حاجات كتير، لكن دي مراجعهم بتقول كده، فاحنا بناخد بالمراجع وبنتكلم. عزيزي الفاضل، ولازم تجيب مراجع لكلامك. أخونا فادي من هولندا، عابر من 3 سنين، وغضب لما سمع كلامي في البداية، لكن ابتدى يبحث، وبعدين ربنا فتح قلبه وقبل المسيح في حياته نتيجة هذه التجربة اللي حصلته. أما إنجيل برنابا فيكفي أن تذهب إلى كتاب الموسوعة العربية الميسرة، اكتب العنوان ده عندك، الموسوعة العربية الميسرة، كتاب طخن كده هو، أصدره صدر من دار القلم في عهد عبد الناصر، ومكتب المقدمة بتاعته بيقول تحت كلمة برنابا كتاب مزيف. إنجيل برنابا كتاب مزيف، كتبه يهودي في القرن الخمستاشر في أسبانيا، وبه أخطاء كثيرة عن. وبعدين بنقول للمسلمين اتبعوا ووزعوا، إذا كنتوا بتقولوا إن ده الإنجيل الصحيح هو عندكم، اتبعوا ووزعوا وحنشوف شكل الإسلام فيه إيه. بس خليهم اتبعوا، وأنا بتحداهم اتبعوا إنجيل برنابا هذا، ألا تظنون أنه هو الكتاب الحق وإحنا مستعدين نوزعه مجانا كل سرور، بس لو طلعته، لأن فيه طعن في الإسلام، وكتاب ألفه يهودي ماكر خبيث ليوقع بين المسيحية والإسلام، ويبقى ما فيش غير الدين اليهودي هو الدين الصح. شكرا لكم، نأخذ بعض المداخلات.
طيب، معنا الأخ غسان من الأردن، أهلا بك أخ غسان، اتفضل.
مرحبا هنا.
يا مرحبتين حبيبي،
ازيك ابونا؟
اهلا بك،
يا رب.
اهلا،
ربنا كيف معاكم وعلى البرنامج الحلو اللي بتقدموه.
الله يباركك
ابونا. انا صار معي معجزه.
أيوة.
والحمد لله. كنت مريض كثير.
ايوه
طبعا، خارج نطاق الموضوع العمالي بحكي لك اياه، بس حابب اخذ لك اياه انه صار معي معجزه. كنت كثير مريض. كنت كثير مريض، والحمد لله من وقت ما كنت أتابع برنامجك وأصلي معك وأقرأ الإنجيل، ربنا رزقني بطفلين توأم وشفيت بإيد الرب المسيح طبعا، وصلواتك ودعاتك، والحمد لله رب العالمين.
آمين.
تصليني لي ولا أهلي ولا عائلتي ولا أهل الأردن أجمع.
آمين.
آمين. أنت من خلفية إسلامية يا غسان؟
لا و... أنا مسيحي الحمد لله.
مسيحي. طيب، ربنا يبارك حياتك.
مسيحي بالاسم.
حلو حلو.
هل أنت مسيحي رسمي على إيدك طبعا؟ على
إيدك مسيحي مؤمن. نشكر الرب، الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة.
آمين.
الحمد لله.
الرب يباركك حبيبي، شكرا لاتصالك.
شكرا يا أبونا.
الله يحافظ عليك.
معنا الأخ جورج من الإمارات، أهلا بيك. تفضل اخي جول.
اهلا مرحبا.
مرحبتين، اهلا بيك. في الاخ المخرج برضو في صدى عندي، صدى لنفسي بسمع صوتي. لا طب انا اعمل له ايه؟ لا ده كلامكم انتم في الاستوديو، يعني احنا بنتكلم مع بعض وانا سامع نفسي دلوقتي.
الو.
ايوه حبيبي اتفضل جورج.
اتفضل اخ جورج.
مرحبا بيك.
انا ما تخيلوا، يعني هذه اول مره بتصل، لاني حاولت كثير خلال سنتين وانا بتطلع على البرنامج، حاولت كثير، اول مره
اهلا بيك. اهلا بيك.
وبالتالي بحاول، عندي هذا السؤال محيرني من ثلاث اربع حلقات بشوف بتابع على البرنامج.
تفضل.
بخصوص الكتاب، يوم مثلا قلت، يعني طبعا انت حضرتك بتحكي بلسانهم او بكتبهم مثلا او شيء، يعني لكن السؤال هو اذا كان التطور الحضاري كان على زمن سيدنا نوح، في كتاب يقدم في بين اليدين، ثم على زمن محمد مثلا هناك كتاب يقدم على الوسادة، ألم يكن هناك حضارة مثلا على زمن محمد ليقدموا كتاب على الوسادة بدل ما يحمل 20 بعيرة و 40 بعير إلى آخره، كما يقال كما قلت في حلقات سابقة؟ لماذا كان مثلا القرآن على 20 بعير يحمل ينقل من مكان إلى مكان، وعندما طلب التوراة أعطوه إياها فحطها على وسادة؟ هل كانت حضارة أقل مستوى؟
وايل يا جورج.
نقطة حلوة.
وشباب شو بيسلم دولتكم؟
إيه ده يا ابني، ده أنتوا سبقتونا يا ابني حبيبي، أنتوا سبقتونا. إيه ده؟ إيه المقابلات والتجميع ده؟ ده شيء رائع. ان عندنا دلوقتي ثقافه متحضره قوي.
نشكر ربنا.
شوف الربط، انا ما فاتتني صحيح انه يربط بين الحجاره وتتحط على 20 بعير والتوراه كان بيتحط على وساده. هايل يا جورج.
نشكر
برافو يا ابني، برافو. شكرا جزيلا.
الفضل يرجع لقدسك.
انا ده انا سبقوني يا بنتي، سبقوني، انا فخور بكده.
طيب احنا يعني الحقيقة فعلا فخورين بالقدسك بتقدمه.
نشكر الرب كتير.
نشكر الرب. قدسك تحب تشاركنا ببعض الإيميلات؟
طبعا
موجودة عندنا.
ماشي، في إيميلات بتوصلني كلام كتير الحقيقة.
أنا لسه معجبة جدا بموضوع ال 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 المخدة
المخدة
والبعير.
نرد الأول على الحاجات اللي احنا قلناها علشان خاطر ناخد بعد كده المداخلات. الإيميلات، أخونا غسان من الأردن وحصلت له معجزة ورزق بطفلين وأصبح بعد ما كان مسيحي اسمي بالاسم بقى مسيحي مؤمن، قبل المسيح في حياته وتمتع بالعشرة مع المسيح، شيء جميل، وربنا يباركك ويكون وياك ويزيدك من كل نعمة. أخونا جورج من الإمارات، واللقطة الجميلة بتاعة الحضارة، إن القرآن اتكتب على الحجارة وحمولة 20 بعير بحسب ما ذكر في المراجع الإسلامية، في حين إن لما راح المدراس بتاع اليهود وقدموا له التوراة خد المسادة من تحته وحط التوراة عليه وقال انا اؤمن بيك وبكل ما فيك.
ايوه،
فمقابله لطيفه وبصراحه
حقيقه ممتازه،
يعني لقطه جميله يا جورج، انا بشكرك عليها.
ربنا
يزيدك من كل نعمه.
نعم.
وكل بركه روحيه، وانا سعيد جدا جدا بهذا الفكر وهذا الراي.
نشكرك.
طيب اخذ ايميل من الايميلات ديت لانها ايميلات مطوله الحقيقه، لكن اخذ باختصار شديد. ده جالي سؤال بيقول هل قال المسيح عن نفسه أنه الله؟ الحقيقة السؤال اللي بيتردد كتير وخصوصا في أوض البالتوك وكده كده. أولا قضية النصوص أساسا. إذا لم يوجد نص لعقيدة ما في كتاب الديانة هل يحكم ببطلانها؟ ما فيش نص. يعني لو هل ذكر في القرآن عقيدة التوحيد بالنص؟ هذا القرآن في كلمة التوحيد، وما هي الآيات التي ذكر فيها التوحيد؟ طب عشان القرآن ما قالش التوحيد يبقى نلغيه؟ يقول لا قل هو الله احد. قال له كويس يعني غيرنا بقى اللفظ ودخلنا في حاجه تانية مش كده. فاللي بيسالونا بيقول هو رب المسيح قال انا الله فاعبدوني. طب هل القران قال ان دي ديانه التوحيد؟ لا. اذا وجود نص، عدم وجود هذا النص لا يلغي هذه الحقيقه، وعندنا الايات كثيره في بتوضح هذا الموضوع. نحن نؤمن ان المسيح انسان بشري مولود من العذراء مريم بلا خطيه، وان الله ظهر فيه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. اذا الله ظهر في الجسد، هذا هو ايماننا، وممكن نرجع ليه مره تانيه، لكن دلوقتي تيالي ان احنا ناخد ناخد سؤال تاني
لو سمحت.
طيب ناخد سؤال تاني برضو من الاسئله اللي بتجي لنا كتير وباستمرار. واحد بيقول، واحده بتقول انا مترجمه من جيشنا الامريكي في بغداد برجاء عدم اذاعه الاسماء. منذ حوالي شهر تعمدت زميله لنا هنا في كنيسه المعسكر، كنا كلنا فرحين لها، وصلت لنا صورها وهي تتعمد على الانترنت. في يوم الاحد الماضي خرجت هي وصديقان لها للغذاء خارج المعسكر بقليل. اثناء عودتهما لم تعمل فرامل العربه وصدمت الحائط الخرساني وماتت على الفرد. كلنا هنا في صدمه ونفكر، فرامل كانت هناك وهي ذاهبه، فماذا حدث؟ لا نستطيع ان نجزم بشيء. لها من الابناء والبنات 5، اكبرهم 22 سنه، ويقال انها تعمدت ايضا. ارجو ان تصلي لها يا ابونا، خاصه انه بعد ان كانت ايميلاتها كلها فرحه بانها تعمدت، ارسلت رساله غريبه تقول انها وان هذا كان فقط دليل على انها نحن لا الى اخره. تلاعب بقى في الايميلات بعد ما ماتت. انا نصلي من اجل نفسها وروحها، والله يعطيها حياه ابديه في فردوس النعيم. امين.
يعني هي الاخت بتقول لنا ان هم ممكن يكونوا تلاعبوا في موتها كمان. بما انها تعمدت وقبلت المسيح.
مظبوط مظبوط. واحده يقول القادر على كل شيء، تحيه المسيح القادر على كل شيء على ما اعده. اود في البدايه ان اقدم شكر قلبي الى الله ووافره. نعم لقد كنا نحن المؤمنين باسم الرب يسوع المسيح بركات كثيره، وكنت انت السبب ايها القمص العزيز الله القدير، لانه لولاك لم يكن من احدى هذه البركات التي انعم عليها بها الان المسيحين. لكن الشكر، اقدم الشكر عن حقيقه الايمان المسيحي. الف شكر لله، فلقد كنت يا عزيزي القمص الاداه، اداه الله، ولا يزال في كشف الحقائق وفتح مكاتب الى اخره. نتكلم، ارجو ان اطلب الكثير منك فيما اذا كان في الامان ان تتكلم عن الاذان. فعندي اقتراح وعن اسماء الاشهر العربيه، اما بالنسبه الى الاخوه هو ان يطالبوا بحكم ذاتي وحمايه دوليه. لا مش لازم، احنا ما بندورش على حكم ذاتي يا ابني ولا حمايه دوليه ولا اي حاجه. احنا هدفنا في البرنامج بتاعنا هو توصيل كلمه الحياه ورساله الحياه الى كل انسان يحتاج الى ان هو يعرف النور وان يقبل المسيح في حياته.
مجد
لله. ده كل طلبتنا وسؤالنا. طيب
الشيء الجميل انه الاخوه المسيحيين بيتاثروا جدا بكلام قدسك وحياتهم بتتغير، والنهارده هو شهادتين.
طيب عن هذا انا اكتفي بهذا القدر، وعندي ايميل اخر جالي. ايميل بيقول ايه؟ بيكلمنا عن موضوع صدر عن احد رجال الكنيسة المسؤولين عن العقيدة. واشار الايميل الى عدة مواقع على الانترنت فقرأته، والجزء الذي يختص بي من هذا الكلام هو كالآتي. بيقول هذا المسؤول رفض أسلوب القمص زكريا بطرس في تعرضه للعقيدة الإسلامية، وأوضح أن أثناسيوس عندما رد على الوثنيين، أثناسيوس الرسول يعني، لم يرد عليهم بالاسم، وقال إن زكريا بطرس لا يدافع عن المسيحية لكنه يهيج الناس علينا، وأضاف وعامل حالة احتقان طائفي. وبيواصل الكلام في المقال بتاعه بيقول انه استشهد، هو بيتكلم عن نفسه، بيستشهد انه هو دافع عن المسيحية في جريدة الاهرام في رده على الدكتور زغلول النجار دون تجريح في احد. ده ما يختص بي في المقال اللي صدر وموجود على الانترنت وموجود على جرائد اخرى. انا عايز اعلق على هذا الكلام وعلى هذا الايميل وكلام هذا المسؤول في الكنيسة.
فضل.
في عجالة عشان الوقت. اقول انا لم اتأكد بصراحة من صدق هذا الكلام اللي انا قريته، لان رحت على الموقع بتاع المؤتمر اللي عاملينه يعني علشان اسمع تسجيل صوتي بصوت نفس الشخص عشان خاطر ما اظنش الظنون، واقول ان ده كلام معقول مظبوط ولا مش مظبوط. بحب اكون موضوعي وعندي ما توثيق، بس للاسف الشديد ما لقيتهمش لسه حطوا التسجيلات الصوتيه على موقع هذا المؤتمر. فقلت ارد لان في ناس كتير بيردوا، جات الايميلات هذا مقدارها، فقلت ارد تصبيره يعني لحد ما يبان الحقيقه. بس يعني كثره المواقع اللي موجود عليها وخصوصا ان انا مواقع قبطيه فمش هتكذب يعني،
تثبت انه حقيقه يعني.
لهذا انا استبعد حقيقي طالما ما سمعتش بودني، استبعد ان يصدر ذلك من احد رجال الكنيسه المسؤولين عن العقيده. الكلام كله كده ما يتفقش مع انسان مسؤول عن عقيده. ولكن ان كان كل انسان حر في ان يعبر عن رايه الذي يراه، يراه صوابا من وجهه نظره، فكم بالحري يكون المسؤولون عن العقيده احرار طبعا يعبروا زي ما هم عايزين
طبعا
من وجهه نظرهم. ومن جهتي انا بعلن احترامي وتقديري للجميع، ولكن في حدود الحق بلا مجاملة أو تفريط في الحق الإلهي. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ما يتفق من كلام الأحباء والرؤساء مع الكتاب المقدس أنا خدامه، الذي يتعارض مع كلام الكتاب والوصية أنا لي رأي فيه.
نشكر الله،
لأن أنا لا هبقى مسؤول عن تصرفاتي قدام ربنا. والمهم أن اللي يتكلم يتكلم زي ما عاوز، بس يوثق كلامه بالدليل والبرهان الصادق. وعلى ضوء ذلك أركز تعليقاتي في التالي. أولا بخصوص قوله أنه بيرفض أسلوب القمص زكريا في تعرضه للعقيدة الإسلامية، هو حر يرفض زي ما عايز، بس انا عايز اقوله انا لا اتعرض للعقيده الاسلاميه. بيرفض تعرضي، انا لا اتعرض للعقيده الاسلاميه، وانما انا اتساءل عن العقيده الاسلاميه. فهل توجد قوه تمنعني من ممارسه هذا الحق الذي اعطاه الله لكل بني ادم، بل واقرته مواثيق حقوق الانسان وهي حرية الاطلاع ودراسة الأديان والتساؤل وحرية التعبير عن الرأي. ثانيا بخصوص القول أن أثناسيوس عندما رد على الوثنيين لم يرد عليهم بالاسم. يعني ايه رد زي ما انت عايز بس ما تجيبش اسم المسلمين. زي اثناسوس ما ردش يعني رد على معتقدات الوثنيين بس ما ذكرش اسم الوثنيين. كلام ده كلام. الا يذكر قائل هذا الكلام كتاب اثناسيوس اللي بعنوان ضد الوثنيين، كتاب اسمه ضد الوثنيين بالاسم. انظر كتاب تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا وصفحة 117 كتاب ضد الوثنيين بالاسم. ثم ألا يذكر كتاب أثناسيوس ضد الأريوسيين بالاسم، وذكر ذلك في نفس كتاب تاريخ الكنيسة صفحة 137. أم لا يذكر وقفات أثناسيوس الصامدة في مجمع نيقيا وما بعد نيقيا ضد أريوس والأريوسيين بالاسم، وجاء ذلك أيضا في كتاب تاريخ الكنيسة وفي صفحة 193. ثالثا، قوله أن زكريا بطرس لا يدافع عن المسيحية لكن يهيج الناس علينا وعامل حالة احتقان طائفي. تعليق: بالفعل أنا لا أدافع عن المسيحية، ولكني أكرز بالمسيح يسوع إلهي لأحباء المسيحيين. لابد أن أواجههم ببطلان ما يعبدون. ألم يفعل إيليا مثل ذلك مع عباد البعل في ملوك الأول إصحاح 18 وعدد 26 و27؟ يقول: فأخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي يعمل عند الظهر. يقول لك إيه؟ سخر بهم إلي، سخر بهم إلي وقال: ادعوا بصوت عال لأنه إله، لعله مستغرق في خلوة أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فينتبه. ما رأي صاحب الاعتراض في أسلوب المسيح مع الكتب والفريسيين في متى 23؟ تسع ويلات، ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراعون بالاسم، ألم يذكروا بالاسم وهو يظهر بطلان تعليمهم؟ وفي قول المعترض: لكنه يهيج الناس علينا. أسأله: ومن هيج الناس علينا في حروب الإبادة التي حدثت في الزاوية الحمراء وفي قرية الكشح وفي غيرهما بطول البلاد وعرضها؟ هل هو برضو زكريا بطرس اللي هيج الدنيا؟ هل كنت أنا موجودا على مدى 14 قرن منذ الاحتلال، احتلال بدو الجزيرة لبلادنا العزيزة وذبحهم لأجدادنا، هتكهم لأعراضنا، استيلائهم على أراضينا؟ هل تنكر ذلك يا سيد الجليل؟ واستشهد المعترض على ذلك بكلامه عن الدكتور، وأنا إنه ما جرحش، وأنا لا أجرح أحدا، لكنني أنقض التعاليم وأظهر فسقها. أخيرا، لاحظت من مجمل التصريح هذا المسؤول أنه يستخدم الهجوم على القمص زكريا بطرس كورقة للتفاوض حول الإفراج عن القمص متاؤس المسجد ظلما، وأيضا للتوازن بين خربشة مستحية في النظام من أجل حقوق الأقباط. وبهذا أنا أقبل هذا الهجوم وأقول له: ذنب مغفور وسعي مشكور، وسلام لكم أيها الأحباء، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. آمين.